رحمة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يصف إخوانكم في مكتبة سبيل المؤمنين السمعية بالدمام أن يقدم لكم هذه المادة.
وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ظاهرة التكفير والتبديع، خطرها وحكمها وآثارها، وموضوع محاضرة هذه الليلة المباركة إن شاء الله يتفضل بإلقائها صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن لا إله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول سبحانه وتعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. يا أيها الذين آمنوا كونوا شهداء بالقسط. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ويقول سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال سبحانه وتعالى: تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما بين لمعاذ رضي الله عنه أبواب الخير قال له: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قلت: نعم يا رسول الله، أو بلى يا رسول الله. فأخذ صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: فتلت أمك يا معاذ، وهل يصب الناس في النار على وجوههم أو قال على وهل يصب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. إن الله سبحانه وتعالى أمر هذه الأمة بالاجتماع والائتلاف ونهاها عن التفرق والاختلاف. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال سبحانه وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. لقد صار صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة على المنهج الذي أمرهم الله سبحانه وتعالى بالسير عليه، فكانوا أسوة متحابين متناصرين متآلفين، كما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فكانوا كما وصفهم الله بقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أجلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. كما وصفهم الله بقوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وكما وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. كما قال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وثبت بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. هكذا كان سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة كانوا على هذا المنهج الرباني حتى لما حصلت الفتنة وحصل ما حصل من القتال بينهم لا كان بعضهم يفسر بعضا ولا كان بعضهم يخسط بعضا ولا كان بعضهم يبدع بعضا بل كانوا مع اقتتالهم ومع ما حصل بينهم وما شجر بينهم كانت الأخوة باقية فلم يكونوا يتنابزون بالتشهير والتفسير والتبديع ما كان يسبي بعضهم بعضا ولا كان يتكلم بعضهم في دين الآخر أو عقيدته بل كانوا متحابين فيما بينهم ثم لما حصلت الفتنة وظهرت أصول الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة كالخوارج والرافضة والقدرية والمرجية، كانوا مع ذلك جماعة واحدة، كانوا مع ذلك كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، وهم على ذلك عاملين بقوله صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن فراق هذه الأمة على 73 فرقة، كانوا عاملين بقوله كلها في النار إلا واحدة، كانوا عاملين بقولهم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابه، لما سألوه عن هذه الواحدة الناجية من هي؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابه، فكانوا متمسكين بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا يزالون كذلك بحمد الله. علامة أهل السنة والجماعة أنهم يد واحدة، أنهم إخوة، لا يكفر بعضهم بعضا ولا يفتق بعضهم بعضا ولا يبدع بعضهم بعضا، وإنما هذه الأمور تمس الفرق الضالة. وعاملين بقوله صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي، فكانوا عاملون بهذه الوصية، متمسكين بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. كانوا على هذا المنهج، كانوا متمسكين بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين ومنهج السلف الصالح، ولا يزالون لله الحمد، وإن كانوا قلة إلا أن فيهم البركة وفيهم الخير، كما وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. فكانوا متبعين لمنهج المهاجرين والأنصار بإحسان، متمسكين بذلك، عاملين بقوله سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن أصول أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلامة قلوبهم وألسنتهم لإخوانهم المسلمين في أي وقت أو في أي مكان. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وعاملين بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه صفة أهل السنة والجماعة، صفة الفرقة الناجية، أنهم كانوا على هذا المنهج، يوالي بعضهم بعضا ويألف بعضهم بعضا ويرحم بعضهم بعضا ويوقر بعضهم بعضا، لأنهم جسد واحد وبنيان واحد وأمة واحدة، كل منهم يعتبر النقص الذي يلحق أخاه لاحقا به هو، فهم نفس واحد يغار بعضهم على بعض ويحتلم بعضهم بعضا. هذه سمة أهل السنة والجماعة. وإنما التبديح والتفسير والتكفير هذه سمة المخالفين لأهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان. إنها لما ظهرت الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة نتج عن ذلك مضاعفات وإفرازات سيئة أثرت على كثير من الناس فتأثروا بها وتوارثوها وصاروا يبعثونها وينشرونها في كل وقت مهما واتت لهم الفرصة، وذلك بإملاء من شياطين الإنس والجن. فالخطر عظيم، وهذا مما يقضي على وحدة الأمة الإسلامية. هذه الظاهرة ظاهرة التبديل وظاهرة التكفير والتصديق، هذه ظاهرة ليست من منهج أهل السنة والجماعة، وإنما هي من منهج الفرق الضالة. ومن ورثهم من أتباعهم، فعلامة أهل السنة والجماعة سلامتهم من هذه الأمراض، وعلامة المخالفين لهم اتصافهم بهذه الأمراض الخبيثة الوبائية، تبديع والتكفير والتفسير. ألا يكون لهم هم إلا الاشتغال بهذه الأمور المذمومة؟ إنها وراثة الفرق الضالة وإفرازات الفرق الضالة. مهما تطاول الزمن ومهما تنوعت الأساليب، إنما يبعث هذه الآفات وهذه الأوبئة إنما يبعثها من يسير على منهج الفرق الضالة، سواء تعمد ذلك وعلمه أو لم يتعمده وظن أنه على حق. لأن منهج أهل السنة والجماعة الابتعاد عن هذه الصفات المذمومة، منهجهم التفقه في دين الله عز وجل، تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسلامة قلوبهم وألسنتهم لسلف هذه الأمة ومن جاء بعدهم من المؤمنين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. كما وصف الله المؤمنين بذلك في قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ومن أعظم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، من أعظم ذلك النهي عن التبديع والتفسيق والتكفير بغير حق، فهم ينهون عن ذلك ويحذرون منه، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. شغلهم العمل الصالح، شغلهم العمل الصالح يأمرون به ويفعلونه ويتفقهون فيه، هذا عملهم. يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ينفعون أنفسهم وينفعون غيرهم، ويطيعون الله ورسوله. ومن أعظم طاعة الله ورسوله، من أعظم ذلك أنهم يحثون على الاجتماع على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحثون على التآلف والتآسف في الله. فإن المؤمنين جعلهم الله إخوة، أصبحتم بنعمته إخوانا. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. المؤمنون إخوة، هي الإيمان لهذا النسب إخوة في الإيمان، والإيمان أوثق من أخوة النسب، أخوة الإيمان أوثق من أخوة النسب، فهم يحافظون على هذه الأخوة. هذا منهج أهل الإيمان. أما أهل النفاق ففيهم الفرق الضالة. أما صفة أهل النفاق كما قال الله سبحانه وتعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وصفاتهم على عكس صفات المؤمنين تماما. وقد ظهرت في هذا الزمان بين أوساط الشباب وبين أوساط بعض المسلمين الذين قد يجهلون حقيقة الإسلام، أو تكون عندهم غيرة زائدة وحماسة في غير محلها، ظهرت عندهم ظاهرة التشكيك والتبديع والتكفير، فصار شغلهم الشاغل في مجالسهم، أو قد يكون في كتاباتهم ومقالاتهم ومؤلفاتهم شغلهم الشاغل هذه الصفات المذمومة، البحث والتنقيب عن المعائب وإظهارها والنقح فيها حتى تشتهر. وهذا والله علامة فتنة وعلامة شر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقي المسلمين شرها، وأن يبصر شباب المسلمين بالطريق الصحيح، وأن يردهم إلى منهج السلف الصالح والسير عليه، وأن يبعد عنهم دعاة السوء والمذللين. ولا بد لنا أن نقف عند هذه الكلمات: التفسيق والتبديع والتكفير. ما هو الفسق؟ متى يكون المسلم فاسقا؟ يكون فاسقا اذا ارتكب كبيره من كبائر الذنوب كالزنا، شرب الخمر، والسرقة، وأكل الربا، وما شابه ذلك من كبائر الذنوب. إذا لم يستحلها وإنما ارتكبها عن هوى وشهوة قادته إليها، فإن هذا يعتبر فاسقا. فاسقا فالفسق معناه الخروج عن طاعة الله، ففيه نوع خروج فيه نوع خروج عن طاعة الله، لكنه لا يخرجه من الإسلام ولا يجعله كافرا، بل يكون فاسقا. وحكمه عند أهل السنة والجماعة أنه مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، فهو من المؤمنين ومن أهل التوحيد ما لم يكن فيه خصلة من خصال الشرك المخرج إلى الملة، فإنه يبقى له اسم الإيمان واسم الإسلام، ويكون مسلما ومؤمنا إلا أنه ناقص الإيمان، وهذا ما يسمى بالفسق أو الفاسق. فهذا إن كان على جريمته حد من الحدود يقام عليه الحد، وحد الزنا وحد المسكر، حد السرقة، حد القذف، يقام عليه الحد، لكنه معها لا يعتبر من المؤمنين، يعامل معاملة المؤمنين، ولو لم يكن من المؤمنين لما كفى إقامة الحد عليه، لأن لا بد من قتله، لأن المرتد لا بد من قتله. قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فكون هذا العاصي يقام عليه الحد يدل على أنه من أهل الإيمان. ويعامل معاملة المؤمنين، ويحد ويوالى بقدر ما فيه من الإيمان، ويبغض بقدر ما فيه من المعصية، لكنه لم يخرج عن دائرة الإيمان. هذا من مذهب السنة والجماعة. أما مذهب الخوارج والمعتزلة فهو على النقيض من ذلك. فالخوارج يحكمون على مرتكب الكبيرة أنه كافر خارج من الملة، وإذا مات ولم يتب فإنه يكون مخلدا في النار والعياذ بالله على مذهبه. وهذا مذهب خطير. وأما المعتزلة فإنهم يقولون إنه يخرج من الإسلام، مرتكب الكبيرة التي هي دون الشرك يخرج من الإسلام، ولكنه لا يدخل في الكفر، فيكون في المنزلة بين المنزلتين، فلا يقال هو مؤمن ولا يقال هو كافر. وإذا مات ولم يتب فإنه يكون مخلدا في النار كما تقول الخوارج. هذا مذهب المبتدعة الفاسق. أما مذهب أهل السنة فهو المذهب الحق، مذهب الوسط. يقول: المؤمن الذي ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب هذا لا يقال إنه كامل الإيمان، يقال ناقص الإيمان. إنما يقول إنه كامل الإيمان المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، المرجئة على النقيض من الخوارج، يقولون إن إيمانه كامل، والخوارج يقولون إنه خارج من الإيمان، فهم على طرف النقيض. أما أهل السنة والجماعة فهم وسط في هذا الباب، فلا يقولون إن إيمانه كامل كما تقوله المرجئة، ولا يقولون إنه كافر كما تقوله الخوارج، أو بالمنزلة بين المنزلتين كما تقوله المعتزلة، وإنما يقولون إنه مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، يحب من وجه ويبغض من وجه. وإذا لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له، وإن شاء عذبه ثم يخرج من النار بعد ذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكما في الحديث أنه يخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. مذهب أهل السنة والجماعة مبني على الأدلة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو مذهب الاعتدال ومذهب الوسطية. أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق الضالة، كما أن الأمة الإسلامية وسط بين الأمم الكافرة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فكما أن الأمة وسط بين الأمم، فأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق الضالة. هذه قضية التفسير، وهذا حكم الفاسق. ومما يدل على أن هذا الفاسق ليس خارجا من الإيمان أن الله سبحانه وتعالى أمر بالإصلاح بين المتقاتلين، فقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. انظروا إلى قوله من المؤمنين، جعلهم من المؤمنين مع أنهم يقتتلون. أصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. جعل المقتتلين أخوين للمؤمنين، فدل هذا على أن الكبيرة التي هي دون الشرك لا تخرج من دائرة الإيمان. وقال سبحانه وتعالى لما حكم بالقصاص وأمر بالقصاص بين أمر بالقصاص لأولياء القتيل من القاتل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. عفي له يعني القاتل، من أخيه يعني المقتول، فسمى القتيل أخا للقاتل مع أن القاتل مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وهي القتل بغير حق، ومع هذا جعلهم أخوين، فدل على أن الكبائر التي دون الشرك لا تخرج من الملة. أما التبديع فالبدعة كما عرفها أهل السنة والجماعة، البدعة ما أحدث في الدين مما ليس منه. فمن جاء بعبادة تتقرب بها إلى الله وهي لم تكن في دين الله وليس لها دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، فهذه هي البدعة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لأن الواجب على المسلمين أن يقتصروا على ما شرعه الله ورسوله لهم من العبادات، ولا يزيد شيئا لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أسلم وجهه لله، هذا التوحيد والإخلاص، سلم من الشرك، وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم عاملا بما جاء به، لم يزد على ذلك لم يجد على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو المحسن. أما الذي زاد في العبادة شيئا لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا مبتدع وليس بمحسن. ولهذا تفسر شهادة أن محمد رسول الله لأنها طاعته فيما أمر، تطبيقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه والزجر، وألا يعبد الله إلا بما شاء. فلمقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن نتبعه ولا نحدث شيئا لم يأتي به صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اتقوا الله إن الله سميع عليم. هذا هو المبتدع الذي أحدث في دين الله ما ليس منه، بحيث لم يدل عليه دليل لا من القرآن ولا من السنة. هذا هو المبتدع. وليس المبتدع كل من خالف أو أخطأ في الاجتهاد يسمى مبتدعا. المجتهد إذا اجتهد فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد لاجتهاده. والمقصود بالمجتهد من تأهل للاجتهاد، يعني تتوفر فيه شروط الاجتهاد المعروف. فهذا إذا اجتهد أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، ألا يقال إنه مبتدع بسبب أنه أخطأ؟ وكذلك إذا أخطأ المخطئ عن تأويل، إذا أخطأ المخطئ عن تأويل فالتأويل شبهة تدرأ عنه الحكم عليه بأنه مبتدع أو بأنه كاذب، لأنه ظن أن هذا التأويل سائغا أو قلب في هذا التأويل من ظن أنه على حق، فهذا لا يحكم بأنه مبتدع، هذا يقال أنه مخطئ أو مخالف للصواب، ولا يقال أنه مبتدع. إنما المبتدع الذي أحدث في دين الله ما ليس منه. فليس كل من أخطأ في الاجتهاد يقال له مبتدع. كان الصحابة رضي الله عنهم يجتهدون ويختلفون فيما بينهم في بعض المسائل، ولم يبدع بعضهم بعضا، ولم يهجر بعضهم بعضا، بل كانوا إخوة متحابين متناصرين أمة واحدة، مع أنهم يختلفون في بعض الاجتهادات أو بعض الآراء التي سمح الشرع بالاجتهاد فيها والاستنباط فيها. فبعض الجهال وبعض الشباب وبعض المبتدئين في طلب العلم يعتبرون المفتي مبتدع، ويعتبرون المتأول والمقلد مبتدعا، ولذلك أظهروا هذه المقالة الابتداء، فصار يبدع بعضهم بعضا، تهاجروا وتقاطعوا وتدابروا، بل لم يقتصر الأمر فيما بينهم، بل تناولوا العلماء السابقين، وبدعوهم. قالوا: ابن حجر مبتدع، النووي مبتدع، أبو حنيفة مبتدع، فلان مبتدع، من كبار الأئمة، من أجل أخطاء. رأوا أنها أخطاء، قد تكون أخطاء وقد لا تكون، وحتى لو كانت أخطاء اجتهادية ألا يبقى بهذا أن يبدعهم؟ هذه أخطاء جزئية وهؤلاء أئمة لهم فضل في الإسلام ولهم إمامة ولهم مكانة، وقدموا للإسلام الشيء الكثير من العمل، وأبقوا للمسلمين من آثارهم النافعة الشيء الكثير. هذه مؤلفاتهم، هذه كتبهم، هذه مقالاتهم، ينتفع بها المسلمون ويستعينون بها على فهم الكتاب والسنة، فهم أئمة. ولو قدر أن في كلام بعضهم شيء من الخطأ، أو أنه نقل كلاما لغيره فيه خطأ، ما لهم من الفضل، ما لهم من العلم، ما لهم من المكانة في الإسلام، ما لهم من خدمة السنة النبوية. كل هذه الأمور العظيمة تغمر وتغطي هذه الأخطاء الجزئية البسيطة. يجب أن نعرف قدر علمائنا سلفا وخلفا، وأن نترحم عليهم، وأن ندعو لهم كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذه صفة أهل الإيمان، ما يتلمسون العيوب والعثرات ويتغاضون عن الحسنات الكثيرة والأعمال الجليلة، يتغاضون عنها، وإنما تهمهم العثرات والأخطاء. إذا ثبت أنها أخطاء ثم ينشرونها. بعضهم ألف كتابا في بعضهم ألف كتابا في عشرات فلان إمام من الأئمة، ونقل فيه أقوالا كثيرة من التبديع والتفسير والتكفير وإلى آخره. هذه فتنة والله، هذه هي البدعة. ثم أيضا البدعة ليست على حد سواء، هناك بدعة مكفرة وهناك بدعة دون ذلك. لا نجعل البدعة على حد سواء، بل نجم الأمور بموازينها ونراجع كلام أهل العلم في ذلك، وأنهم قسموا البدعة إلى قسمين: بدعة مكفرة كمقالات الجهمية والغلاة من الزرق، المقالات التي تخرج من الإسلام، وبدعة دون ذلك يعتبر صاحبها من المسلمين لكن عنده شيء من البدعة، عنده شيء من البدعة التي دون الكفر. فلا نجزف في حق الناس، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرب. وأما التكفير، التكفير الكفر على نوعين: كفر أصلي وهو الكافر الذي لم يدخل في الإسلام كالمشركين والمعطلة وأنواع الكفرة من وثنيين وملحدين، هؤلاء كفار أصليون. والنوع الثاني كافر مرتد عن دين الإسلام، إنسان مسلم ثم ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام فخرج من الدين وصار مرتد لله، ذبح لغير الله، هذا كافر مرتد عن الإسلام، لأنه يعني فعل الشرك الأكبر. وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إذا فعل الشرك الأكبر خرج من دين الإسلام، استغاث بغير الله، دعا غير الله، ذبح لغير الله، نذر لغير الله، صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، هل يرتد عن دين الإسلام. وكذلك من نواقض الإسلام إذا سب الله أو رسوله، إذا سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو استهزأ بشيء من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، استهزأ بالقرآن أو استهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم أو استهزأ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يكفر بذلك جادا أو هاجلا على الله سبحانه وتعالى. ولئن سألتهم سيقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد يومئذ. ما هي المقالة التي قالوها؟ قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكذب ألسنا وأرغب بطونا وأجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأنزل الله تكفيره بكتابه في آية تتلى إلى يوم القيامة من أجل تحذير المسلمين من الوقوع في مثل هذا. وكذلك السحر تعلمه وتعليمه هذا كفر بالله عز وجل، ادعاء علم الغيب، ادعاء علم الغيب عن طريق الكهانة أو عن طريق السحر أو عن طريق التنجيم أو العرافة هذا كفر يخرج من الملة، هذا الذي يثقل عليه بالكفر. وكذلك إذا حرم حلالا مجمعا على تحريمه، إذا حرم حلالا مجمعا على تحريمه أو أحل حراما مجمعا، إذا حرم حلالا مجمعا على حله أو أحل حراما مجمعا على تحريمه فإنه يكفر بذلك، أو أنكر شيئا من الدين قد علم بالضرورة من دين الإسلام، كما لو جحد وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب الصيام أو الحج، أو جحد ما علم من الدين بالضرورة فإنه يحكم عليه بالتكفير ويكفر. أما من لم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام فإنه لا يحكم عليه بالتكفير، وإن كان هذا الذي ارتكبه خطأ ومعصية ومخالفة لا يحكم عليه بالتكفير، ولكن يحكم عليه بأنه مخطئ أو مخالف أو يقال أنه ضال. وما أشبه ذلك من الصفات التي تليق بما ارتكبه. الإنصاف يقتضي أن نزم الأمور بموازينها الشرعية، ولا نطلق الكفر على كل من ارتكب مخالفة أو فعل ذنبا. من أكل الربا هذا نحكم عليه بأنه فاسق مرتكب الكبيرة، إلا إذا استحل الربا، قال الربا حلال قلنا هذا كافر لأنه استحل حراما مجمعا على تحريمه. أما إذا أكله من غير استحلال فهذا يعتبر فاسقا، لا يخرج بذلك من الدين ولكنه يعتبر فاسقا، كما سبق في مسألة التفسيق، يعامل معاملة الفاسقين من المؤمنين. أما أن يطلق التكفير بالجزاف كما يجري على ألسنة بعض الشباب هداهم الله أو بعض الجهال من الذين يظنون أنهم من العلماء وهم لم يفقهوا في دين الله شيئا، وإنما صاروا يقرؤون الكتب ويعثرون على هذه المقالات ويطلقونها على غير أصحابه، يعثرون النواقض نواقض الإسلام ويطلقونها على غير من يستحقها، يأخذون مسميات البدع ويطلقونها على غير من يستحقها، يأخذون مسميات التصديق ويطلقونها على غير من يستحق، لأنهم لا يعرفون وضع هذه الأمور في مواضعها لعدم فقههم في دين الله عز وجل. فهؤلاء مثلهم كمثل إنسان جاهل أخذ سلاحا وهو لا يعرف كيف يستعمله، أخذ قنبلة لا يعرف كيف يستعمله، أخذ رشاشا أو بندقية لا يعرف يستعمله. هذا يوشك أن يقتل نفسه وأن يقتل من حوله من أقاربه وأهله أو غيرهم، لأنه لا يحسن استعمال هذه الآلة. فكذلك الذي قرأ في الكتب وقرأ هذه المسميات في الكتب، مسميات التفكيك والتبديع والتشهير، وهو لا يفقهها ولا يعرف كيف يطبقها، هذا مثل الجاهل الذي أخذ السلاح ولا يعرف كيف يستعمله. حينئذ يجب على هؤلاء أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يتعلموا قبل أن يتكلموا، فإن الكلام بغير علم ولا سيما في هذه الأمور الخطيرة شره عظيم، وهذا من القول على الله بلا علم وهو عديم الشرك. قال الله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال سبحانه وتعالى: فلا تقل ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال سبحانه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل وله عذاب أليم. وقال تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بالله. وقال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. فالمقام يا عباد الله مقام خطر، فعليكم أن تتعلموا العلم النافع من مصادره وعلى أهله المعروفين به، ثم بعد ذلك تعرفون كيف تتكلمون وكيف تنزلون الأمور منازلها وتضعونها مواضعها، وإلا فالأمر خطير. وهذه الظاهرة كما أسلفت هذه موروثة عن الفرق الضالة من الخوارج والمعتزلة ومن نحى نحوهم ومن الرافضة وغيرهم. أما أهل السنة والجماعة قديما وحديثا فإنهم قد حفظوا ألسنتهم ولا يتكلمون إلا بعلم ولا يقولون إلا الحق، يعني يريدون الحق، قد يصيبونه وقد يخطئونه، لكن إذا أخطأوا فهم معذورون لأنهم لم يتعمدوا وقد اجتهدوا طاقتهم. هذا من أبعد السنة والجماعة. وبعد، فإن كلمة التفسيق والتبديع والتكفير كلمة خطيرة لا تذهب سدى إذا نطق بها الإنسان، كلمة لها خطرها. فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يقول الرجل للرجل يا كافر إلا باء بها أحدهما. وقال صلى الله عليه وسلم: تكفير المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله. وإذا قال الرجل يا أخيه يا كافر يا فاسق يا عدو الله فهو ليس كذلك حار عليه، يعني رجع عليه وبال هذه الكلمة، رجعت على المتكلم. ولما قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، قال الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. الله العافية والسلام، كلمة واحدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقيها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. كلمة واحدة. الأمر خطير جدا. هؤلاء الذين يتكلمون في أعراض العلماء من السلف وغيرهم بالتكفير بالتفسير بالتبديع لا يمرون هؤلاء العلماء، وإنما يمرون أنفسهم. والله والله إنهم يمرون أنفسهم، وإن فهؤلاء العلماء لهم مكانتهم ولهم فضلهم، والله لا يضيع لهم أعمالهم ما قدموه للإسلام والمسلمين من الأعمال الجليلة. ولكن هذا الكلام وهذا الخوض يرجع على القائلين، ويرجع اسمه على المتكلمين. أما المتكلم فيهم وهم من أولياء الله وهم من علماء المسلمين، والله لا يضرهم هذا الكلام، بل ربما يرفع من منزلتهم. فاتقوا الله يا من تتكلمون في أعراض المسلمين، في أعراض العلماء المميتين والأحياء، اتقوا الله. العلماء لهم مكانة، علماء هذه الأمة، والعلماء الربانيون في كل أمة لهم مكانتهم عند الله سبحانه وتعالى، ودخولهم مسمومة. وإنما وبال ذلك يرجع على هذا المتكلم. الله تعالى حذر الأمة من الاستماع لهؤلاء. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فإذا قال لنا هذا المتكلم فلان العالم الفلاني مبتدع، العالم الفلاني ضال، العالم الفلاني فاسق، فيجب علينا أن لا نأخذ كلامه ولا نقبل خبره، بل يجب علينا التثبت في هذا الأمر. فتبينوا يعني تثبت أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نعم، قد يتأثر السامع ويتكلم يصدق المتكلم في حق العالم الذي تكلم في عرضه يصدقه، فتكون هذه إصابة للبريء فيندم بسببها. فعلينا أن نحذر من هؤلاء. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، ليس الإثم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن سوء الظن بالمسلمين، سوء الظن بعلماء المسلمين أمواتا وأحياء، اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، بل الظن بعموم المسلمين، ولو لم يكونوا من العلماء فكيف إذا كانوا من العلماء؟ سوء الظن بهم جريمة. وإذا لم تثق الأمة بعلمائها فبمن تثق؟ العلماء هم ورثة الأنبياء، إذا لم تثق الأمة بعلمائها فبمن تثق؟ تثق بهؤلاء الرعاع، هؤلاء الجهال. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا، لا تتتبعوا عورات المؤمنين المستورين عليهم ستر الله سبحانه وتعالى، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه،
أي هيبة أعظم من الكلام في أعراض خير الأمة وهم علماؤها ميتين أو أحياء؟ قال صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك وفاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فهذا المتكلم لا يخرج، إما أن يكون مغتابا يأكل لحم أخيه ميتا، وإما أن يكون باهتا كذابا والعياذ بالله. ثم إنه يجب عليكم أيها المسلمون مناصحة هؤلاء الذين استطالت ألسنتهم بالتصديق والتبديع والتكفير، عليكم بمناصحتهم ولا تستمعوا لهم، بل أنكروا عليهم أشد الإنكار، خذوا على أيديهم لعلهم يرجعون إلى الصواب وتسلمون أنتم من الإثم والعقاب. انصحوهم، فإن الدين النصيحة، والكلام هذا أخطر شيء على المسلمين، لأنه يشتت شملهم ويفرق جماعتهم ويحدث العداوة بينهم والبغضاء وينزع الثقة بعلماء المسلمين. نعم، إذا لم نثق بالإمام ابن حجر معناه أننا لا نثق بكتاب فتح الباري ولا نثق بكتبه العظيمة في السنة التي هي مرجع المسلمين في علوم السنة. كذلك النووي إذا قلنا إنه مبتدع وإنه وإنه فإن أضاعت هذه الثروة العلمية العظيمة التي بأيدي المسلمين. إذا تكلمنا في الفقهاء في أبي حنيفة وغيره، ضاعت هذه الثروة الفقهية العظيمة التي بين أيدي المسلمين، وهذا ما يريده الأعداء. هذا والله يفرح به أعداء المسلمين، ولكن نقول لعلهم وقعوا في هذا الجهل، والجهل داء قاتل، ولكن شفاء الجهل التعلم، وشفاء العي السؤال. فعليهم أن يتوبوا إلى الله ويكفوا عن هذه الخطوات الأثيمة، فإنها من خطوات الشيطان. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فعلينا وعليهم وعلى جميع المسلمين التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وبث المحبة بين المسلمين، وإزالة ما يسبب الفرقة والأحقاد والبغضاء بين المسلمين. أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، وأسأله أن يوفقنا وإياكم بصالح القول والعمل، وأن يجعل عملنا صالحا خالصا لوجهه الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فسمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة المباركة وصاحب الفضيلة الشيخ صالح الفوزان في موضوع خطير جدير بالعناية والتنبيه، وهو ما يقع من بعض الناس من كلام أعراض العلماء بسبب ما قد يقع من أخطاء لا يسلم أحد منها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء خير الخطائين التوابون. إنما الحسنى من الرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء إلا يبلغون عن الله عز وجل. أما غيرهم فقع ما يقع من خطأ. العالم الموفق البصير بدين الله هو على خير العظيم فاجتهد تحرى الحق فله أجر إذا أصاب وله أجر واحد إذا أخطأ وخطأ مغفور كما ثبت بذلك النص عن النبي عليه الصلاة والسلام. قد أوضح صاحب الفضيلة الشيخ صالح في هذا الموضوع ما ينبغي إيضاحه وصف الكلام فجزاه الله خيرا وضاعف مثوبته وزادنا وإياه وإياه علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا ما سمعنا. ومن يؤكد على إخواني وعلى جميع طلبة العناية بهذا الأمر الاستفادة من هذه النصيحة والحذر من القول على الله بغير علم والحذر من الكلام في أعراض العلماء بغير علم والإنسان إذا علم خطأ من النص الدليل نبه عليه مع احترام العلماء وإيضاح من أجلهم واستعمال قول الرسول ما بال وأقوام قالوا كذا وكذا ونبه على الخطأ الدليل إذا كان العلم عنده دليل مع معرفة ما لصاحب الخطأ من المنزلة والقدر واحترام ما لديه من العلم. وكل من سبق من العلماء إذا أخشت أقواله وأعمال لابد أن يجد له بعض الأخطاء النسائي بعض النسائي يفوته في العلم يخفى عليه النص قد يغلط في تأويله إلى غير هذا من الأسباب. لكن الله جل وعلا بنصره وإحسانه غفر له ما قد جعل من الخطأ الاجتهاد والحاجة للحق وأثابهم على الاجتهاد الأجر وغفر لهم ما قد جعل من الخطأ في اجتهادهم وطلبهم الحق وأعطاهم على الإصابة أجرين. والعلماء هم ورثة الأنبياء وهم الشهداء في توحيد الله عز وجل مع الملائكة. شهد الله انه لا اله الا هو الملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العلي الحكيم. فالواجب معرفه اعدائهم ونشر محاسنهم وحملهم على غير احسن المحامل وما قد قام من الخطا فليس المعصومين لهم فيه اصاب واجران ولهم فيه فيما يقول اعطينا اصاب واجران ولهم فيما اخطا به الاجر الواحد على اجتهادهم صبرهم وعنايتهم غفر الله لهم ولان واياكم من اتباعهم الاحسان. والواجب على اهل العلم اينما كان الواجب على اهل العلم التثبت في كل الامور لا فيما يتعلق بالعلماء اخطائهم ولا فيما يتعلق بالاحكام الشرعيه وذلك اعظم. وهذا التثبت وهذا يتكلم الى العلم وعن بصيره حتى لا يقول على الله بغير العلم وحتى لا يقول عن رسوله بغير علم وقال عن رسوله بغير علم من اعظم القبائل والكبائر حتى جعل الله ذلك فوق نظره الشرك بما ترتب عليه من البلاء العظيم ونفس الشرك يقع غيره من القول على الله بغير علم. ولهذا قال سبحانه قل انما حرم ربي الفوائد يقول يا محمد للناس انما حرم ربي الفوائد ما ظهر منها بطن والاثم والبغي بغيرها وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وان تقولوا على الله ما جعل فوقا لما ترتب عليه من الخطر العظيم والفساد الكبير سواء كان في شرع الله واثناء او في شرعه ودينه او في اعراض الناس. واخبر في ايه اخرى انه مما يمر للشيطان ويدعون اليه كما قال في سوره البقره يا ايها الناس كلوا ما فاخذا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين انما يامركم بالسوء والفحشاء
وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا من أمر الشيطان يأمر بكل شر، من ذلك القول على الله تعالى. فالإنسان مسؤول عن سمعه وبصره وقلبه وعقيدته. قال سبحانه ولا تقفوا ما لا تعلمون إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هو على العلم يثبت يبصر، وعلى طالب العلم ان يحتيي وان يتحرى الدليل ويتحرى الحق، ويسال اهل العلم عما اشكل عليه ولا يعجل في امور قد يغلط فيها ويقع فيما يضره ولا ينفع ويمر الناس معه. نسال الله لنا ولجميع المسلمين توفيق لما فيه والعافيه من اسباب غضبه، كما أسأله سبحانه أن يوفق جميع العلماء وجميع طلبة العلم لفقه الدين والبصيرة في ذلك والاستقامة على ما يرضيه والحذر من أسباب غضبه، كما أسأله عز وجل أن يوفق جميع المسلمين لما فيه رضاه ولما فيه صلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، وأن يمنحهم فقه الدين وأن يولي عليهم خيارهم ويعينهم من شر أنفسهم ومن شر شياطين الإنس والجن. إنه جل وعلا جواد كريم ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
ضاعف الله مثوبتكم وأجزل أجركم. سائل يقول في بلدنا من يعمل بكثير من البدع من زيارة القبور ودعائها، فما واجبنا تجاهه؟
زيارة القبور سنة، زيارة القبور على الوجه الشرعي الدعاء لهم ترحم عليهم مثل الآخرة مثل الموت سنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنهم ذكركم الآخرة، فمن يزورها عليه الصلاة والسلام يدخل لأهلها. فزيارة القبور بعين شد رحم بعد القبور بلدك أو بلد زرتها ثم تزور قبورها، زرتها لحاجة لتجارة أو غيرها وزرت قبورهم كلها بسنة، إلا في زيارة الإخوة والذكرى. أما دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات هذا هو الشرك، هذا دين المشركين، استغاثة بالأموات دعاؤهم والندعو لهم والذبح لهم طواف قبورهم يتقربون إليهم هذا هو الشرك الأكبر، هذا دين المشركين الأولين من أبي جهل قاتل أبو ربيعة وأبي لهب وأشباهه، تعلق بالأموات استغاثة بالأموات وبالأصنام وبين الشارع الشارع والأحجار. الواجب على كل مسلم يحذر ذلك ويتفقه في دينه ويسأل عن العلم من أهل السنة عن البصيرة عن القرآن والسنة، يسألهم عما أشهد عليه وليعلم يقينا أن ما يفعله الدهان من التعلق بالأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم والذبح لهم والطواف بقبورهم وغير ذلك أن هذا من أعظم فالكل شيء الاخر، الرجل المشركين الاولين ورجل المشركين الاخرين ايضا، بل المشركون المتاخرون اعظم اعظم مشركين من الاولين، الاولون يشركوا في الراحه اذا جاءت الشدائد اخلصوا لله كما قال عز وجل فاذا رغب المسلم اعظم الله المسلمين فلما نجاهم الى البر الى المسلم. اما هؤلاء عباد البدوي وعباد الحسين وعباد الشيخ عبد القادر وعباد المرسي وغيرهم شركهم داعي الله الرشيد، دعاؤهم الاموات والاستغاثه بالاموات والنذر للاموات شده والراحه بجهلهم ضلالهم وبعدهم عن الفلك. الواجب حذر من ذلك، والواجب على اهل العلم التبصير لهؤلاء، الواجب على اهل في كل مكان، الواجب عليهم ان يبصروا هؤلاء وان يصبروا على الاعداء، لابد من تصويرهم ودعوتهم الى الحق وبيان ما هم عليه من الباطل في جميع الامصار والاعصار. يجب على اهل العلم الذي وفقهم الله العلم النافع ونحاهم البصيره في دين الله وعرفوا ان هذا هو الشرك وعرفوا دين المشركين، يجب عليهم ان يبصروا الناس في كل مكان في اي مكان، الحجاج اذا وجد منهم من يفعل ذلك في المدينه او في غيرها وهكذا العلماء في مصر وفي الشام وفي العراق وفي الأردن وفي أمريكا وفي كل مكان في المغرب وفي إفريقيا. يجب على العلماء أن يتقوا الله وأن يصبروا على الكبيرة، يحضروا مجامعهم ويعيشوا لهم العلم الشهر الرسائل والكتب من طريق الهاتف من طريق الرسائل الخاصة حتى يبصروا حتى يعلموا دينهم حتى ينذروا من الشرك. هكذا الرسل صبروا عليهم الصلاة والسلام ودعوا إلى الله في البيوت وفي المساجد وفي كل مكان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على الكفار في منازله بمنى يدعوهم الله عز وجل، أكثرهم يردون عليها الرد السلبي ويصبر على الألم. والعالم له أسوة بالرسل، العلماء خبرة الأنبياء، الرد أن يتأسف بالرسل أينما كان ويصبر على الأذى في تبجير دعوة الله وفي إرشاد الناس إلى التوحيد والحق وفي تحذيرهم من الشرك والمعاصي بأساليب واضحة، الأساليب اللينة التي تقبلها القلوب بتحري اللغة التي يفهمونها وكلمات التي يفهمونها والأوقات المناسبة لتوعيتهم وتفصيلهم. ومعلوم أن العالم إذا هدى الله على يده أحد يقول له منه أجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله أجل. ولما بعث عليا رضي الله عنه في الفرق قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالله لا أن يهدي الله في ثلاثة واحدة خير من ثلاثة. يقول عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من أجل مثل أجور من تبعه لا ينقص له من أجور من شيء. والله يقول الله عنه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يقول سبحانه أدعو إلى سبيل ربك بحكمة والله حسنة مجادلهم من أجل الحكمة. يقول جل وعلا ولا تجادلوا أهل الكتاب يعني اليهود والنصارى إلا بالتي أحسن. هم يهود ونصارى لأن الذي أحسن أقرب إلى النجاح إلا لمن ظلم وتعدى هذا يحرم فيما ظلم. لا بد من حال الدعوة إن كانت العبارات المناسبة والأساليب المناسبة والكلمات المناسبة التي ترجو فيها أن يفهموا الحق ويقبلوا. وكل قوم يخاطبون بلغتهم والكلمات التي يفهمونها. يتحرى الإنسان كلمات في مخاطبة لهم وفي رسائل جميع ما يتعلق بالدعوة يتحرى الألفاظ التي يفهمونها ويعقلونها حتى تقوم الحجة وحتى يحصل النفع العظيم بذلك بتوفيق الله.
سائل يسأل عن حكم تفسير المعين وتفسيقه. عن حكم تفسير المعين وتفسيقه وضوابط ذلك.
المعين بالشخص المعين يعرف الظهور أو التفسير يفسق ويخرج. يقول أبو جهل كافر أو ابن عبد كافر أبو لال أبو طالب كافر يعني أرجع إليه ألف دليل. فإذا عرفت إن كان سب الله أو سب الرسول أو استهزأ بالدين مكافئ حتى يفوت. وما هذا الفاسق عن علم أن ظهر بالزنا من سب الخمر بالرداء يبقى فاسق كل ما عرف بالأمر الذي يفسقه ويفسقه وفي العالم إذا ثبت ذلك بالدليل الشرعية وبمشاهدة ذلك فيه الخلاف النووي حافظ حجر هؤلاء العلماء المعروفين وكتب مهيبة عظيمة وما قد يقع من الخطأ والتغيير مثل غيرهم أخطأوا فيه إذا أخطأ فيه بعض الصفات أو في بعض الكلمات أو بعض الأحكام فقيرهم يقبل الحق ويرد خطأ هذه قاعدة. وهكذا من أحمد بن حنبل هو أكبر منهم وهكذا من مالك وهكذا من الشافعي ما كلمنا أبي حنيفة، كل واحد له وقته. ما كلمنا أوزاعي، سفيان الثوري، سفيان العيينة، سعيد بن المسيب، خطامه مغيب حتى لو كان من الصحابة، هم عفوه عن الصحابة. لو قال صحابي قولا مخالف السنة، طرد وأخذ بالسنة، وهو صحابي. المقصود أن من قال قولا مخالف الدليل مدعي، ولو كان أكبر من حجر ولو كان أكبر من النور. المهم هو الحق، الأخذ بالدليل مع العدل مع العلم. وصف الدار بن قال غفر الله له ورحمه الله أخطأ بهذا، ولكن طبعا كذا قال الله كذا قال الرسول كذا هكذا على العلم.
سائل يقول: من أصر على صغيرة هل يسمى فاسق؟
نعم لو أصر عليها يعني إنه أصر عليها أصر عليها تعصية المعروفة ولا يشك ثم فاسق ما بينه وبين الله، إذا كان أصر عليها ولكنها تغفر بإتباع الكفاية كما قال الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبار الذنوب فكان مشركا. ويقول: رمضان ورمضان كان فارق من بينهم ما لم تفعل كذلك إذا اجتمع كذلك. ولكن السيئات صار يحدث ما كل يعيش صار العلماء بتحديد الكبيرة حتى تعرف الصغيرة، والواجب الحذر من جميع السيئة. لا يقول هذه سيئة والساعد قد تكون كبيرة ولا يعيش، قد يصب عليها أنها كبيرة كما يروى عن ابن عباس بن عمر رضي الله عنه: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الإصرار مع التوبة. الواجب على العاقل يحذر هكذا يعني على قدر المرأة تجد حظا من كل ما نهى الله عنه ورسوله، ولا يستهل بأن هذه الصغيرة هذه قد تكون كبيرة وأنت لا تعلم، قد يكون جاءت في نصف الدول على كبيرة وأنت لا تشعر. احذر احذر ما نهى الله عنه الرسول. الله يقول أولا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهاكم عنه فاجتنبوه. فأنت مأمور بالتيسير ما نهى الله عنه، فلا تخف لا تشك لما تدعو انه صغيره، يجب الحذر مما نهى الله عنه وان كان في اتقاء الصغير، وقد يكون كبيرا وانت لا تشعر بواجب الحذر.
سائل يسال عن الاسبال وحلق اللحى، هل هو مما يفسق به وكيف معاه؟
نعم، حلق اللحى من المعاصي القصحى كذلك، قد يجعل كبيرا من باب التشبه في اعداء الله، قال الله قد عرف من شبه الأمور منهم، قد يقعد إجاء الصغيرة لأننا لا نعلم مثل حلق بعيد هذا النار والغضب واللعنة. فالمقصود أن واجب الحلق يجب تحذر من حلق اللحى وغسلها سواء سمي صغيرة أو كبيرة، يجب الحلق لأنها معصية ظاهرة تشبههم بأعداء الله، فيجب الحذر من ذلك. أما الإسلام فقد ثبت في النصارى أنه كبيرة، هذا الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن أن تعبيت من الأنفر في النار، هذا من حد الشريعة. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يسلمهم الله ولا يلهم وطيهم ولا يزكيهم ولا هم على ولهم، المسلم إذا أعطى ولا النار إذا أعطى وما يشق في الحجر في العقر بغيره، يعني أنا كبيرة من كبائر. وإذا كان معه خلال أكبر أعظم كما قال الله من جرى توبة وخلال لا لم يرضي الله إلا وطيهم. صلى الله عليه وسلم.
سائل يقول: رجل يصلي احيانا ويترك الصلاه احيانا، فما حكمه وحكم بقاء زوجته معه؟
الذي يترك الصلاه احيانا كافر، صحيح انه كفر اكبر، فهو كافر هذا معروف في البحر، لكن اختلف العلماء في الوقت بقاء الصلاه اذا كان يقر بوجوبها يعلم انها واجبه فريضه ولكن يتساهل فيصلي بعضا ويدع بعضا، وبعضهم لا يصلي الا جمعه، هذا سهل بلا جد هذا هو التحليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك كفر ورسل الصحيح، وكفر المعروف كفر المعروف كفر. يقول صلى الله عليه وسلم: العدل بيننا وبينه الصلاه من تركها وحدها. ويقول صلى الله عليه وسلم: لما سئل احد الامراء ان يضيع الصلاه وان يقاتلهم قال: لا ما قاموا في الصلاه. قلت لها: قال: إلا أن ترى كفرا نواها عندكم من الله في القرآن. دل على أن ترك الصلاة إن كفر براح. يجب الخروج على الأمراء
لمن قدر على ذلك ورأى أن خروجه يترتب عليه مصلحة الأم.
سائل له سؤال طويل محصله بأنه يذهب إلى بعض البلاد النائية ويدعو إلى الله مع قلة بضاعته. له سؤال طويل يعني مختصر يقول بأنه يذهب إلى بعض البلاد النائية والنواحي النائية في بلده وهو قليل البضاعة العلم يدعو إلى الله بقدر ما يستطيع وهناك من ينكر عليه ويقول هذا واجب العلماء مع أن العلماء قد لا يصل بعضهم إلى تلك المناطق.
إذا كان يدعو إلى تجاهه المسألة تستثنى اسم الظاهر عليه العامة وطار هذا لا ما يسمون يدعو إلى الصلاة ويزيدهم من الصلاة وبالإسلام هذا ما يعرفه العام والعالم يذهب إليهم لكن ما يصلون وما يعرفون يتوضون وما يتيممون بجهلهم يعلمون مألوف هذا الشيء يعرفه خاصة العام شاهد عندهم الزنا يعني عندهم من الزنا يقع عليهم قوله تعالى ولا تقربوا الزنا انكم لشاهدون ما يصوم رمضان يعلمهم يستطيع الحج ولم يحج هذا خاص يحتاج الى علماء يعرفهم خاصه والعلم اما المسائل التي تحتاج الى علم فليس لها الدخول بها حتى يعلم دليلها من قول الله ورسوله لا يعقوا والديه يعني هم يسبون والديه يقول لهم اتقوا الله هذا ما يجوز والدان لهم حق لو هم راجل تقول أقوهم
يعرفهم أفضل. سائلة تقول زوجي هداه الله يريد أن يضع دش في بيتي وأنا لا أريد هذا المنكر ولا أقره هل أخرج من بيتي وأترك عيالي علما بأن أهلي لديهم دش أيضا؟
أدش ثاني من ثلاث المنكر الواجب الحذر منه والواجب على الزوجات ان يعين ازواجهن على الخير والزوج يعين زوجته على الخير فتعاون به والتقوى ان اراد وقد دشت قل يا فلان حتى يضر اولادك يضرن معك اتق الله واذا وضع لا تحضره ولا تنظر اليه لكن تنصح لزوجها تحذر من ذلك مثلا بالاسلوب الحسن بسلام طيب وهكذا الراجل كما على غانمين والملاهي كان هكذا اللزوم لا بالتنامح يا الله يا ابو فلان هذا يضرك يضر اولادك اتق الله احذر الكلام الطيب واذا جاء منك لا تحكم